أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 463: يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعا لم يتغذى بالطعام صب الماء عليه وإن كان قليلا مرة واحدة؟ تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: المشهور بين الفقهاء على أنه يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذى على الطعام، يكفي أن يصب الماء عليه مرة واحدة وإن كان الماء قليلا، كما لا يشترط أيضا العصر أو الغمز فيما يعتبر فيه ذلك، وهذا يعد استثناء فيما دل على اعتبار التعدد بالمتنجس بالبول، كما أنه يعد استثناء أيضا فيما دل على اعتبار العصر أو الغمز فيما يعتبر فيه ذلك. وهذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، وقد دلت عليه بعض الروايات، فمن ذلك ما جاء في حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء. قال: تصب عليه الماء. وهذه الرواية اكتفت بصب الماء مرة واحدة على المتنجس ببول الصبي، كما أنها مطلقة من حيث الماء، فإن الماء لا فرق فيه بين أن يكون كثيرا أو ماء مطر أو جاري أو ماء قليل، مطلقا الإمام قال: تصب عليه الماء. بل قد يقال، ولا نريد أن ندعي الظهور في الرواية، قد يقال بأن كلمة تصب عليه الماء هي أقرب إلى كون الماء هو ماء قليل، والإمام اكتفى بالصب مرة واحدة، كما أن الرواية أيضا لم تشترط انفصال ماء الغسالة، وإنما قالت صب عليه الماء، فحتى إذا لم ينفصل ماء الغسالة فهذا كافي في التطهير. والرواية أيضا مطلقة من حيث المتنجس أيضا، فهي تشمل اللباس والبدن، وعليه فلا يعتبر التعدد باللباس بغسل اللباس أو البدن إذا كان متنجسا ببول الصبي، بخلاف ما إذا كان متنجسا بغيره، حيث تقدم أنه يعتبر فيه التعدد. إذن هذا هو أصل الحكم، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا مو فقط مشهور، بل هو متسالم عليه أيضا بين الفقهاء. وبعد ذلك ندخل في بعض التفاصيل. هذا أصل الحكم. من تلك التفاصيل، من التفاصيل أن يقال أن هذا الحكم هل هو يختص ببول الصبي أم أنه يشمل بول الصبية؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فبعضهم كالسيد الخوئي قال الحكم مختص ببول الصبي باعتبار أن الروايات هي واردة ببول الصبي، وحيث أن هذا حكم على خلاف مقتضى القاعدة، فإن القاعدة تقتضي التعدد بالبول، فيقتصر على مورد هذه الروايات التي جاءت وخالفت القاعدة، وموردها هو بول الصبي، فلا يتعدى منه إلى بول الصبية. وهذا كأي حكم كسائر الأحكام التي ترد وتكون استثناء من مقتضى القاعدة، يقتصر فيها على موردها ولا يتعدى إلى غير ذلك المورد إلا إذا حصل الجزم بعدم الخصوصية. والسيد الخوي يقول أنا لا أجزم بعدم الخصوصية، بينما سماحة السيد يتعدى من بول الصبي إلى بول الصبية، يقول لا فرق من هذه الناحية، لأن المتفاهم العرفي من الروايات ليس على عنوان الصبي، وإنما على البول الذي ينسب إلى من كان بهذا العمر، لا يبعد أن هذا هو المتفاهم من الروايات، بلا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى. لهذا الروايات أخذت قيد آخر أنه لم يتغذى وما شابه ذلك، كأن مصب الحكم والنظر في الروايات ليس إلى عنوان الذكري والأنثى، وإنما إلى البول الذي يصدر في هذا السن من الصبي بهذا العمر، بلا فرق أن يكون ذكرا أو أنثى. وهذا بعد تتبع نفسية الفقيه واستظهاره من الرواية، فقد فقيه يتعدى وآخر يقتصر على موردها. هذا سؤال. سؤال آخر أنه هل بول الصبي المعفو عنه هو مطلق الصبي أو خصوص الصبي الذي لم يتغذى على الطعام؟ دلت بعض الروايات على أن بول الصبي الذي يكون استثناء من حكم البول هو خصوص الصبي الذي لم يتغذى على الطعام، كما جاء في حسنة الحلبي قال سألته عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن أكل فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء. الإمام رتب الحكم على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وأما إذا كان يتغذى على الطعام فحكمه حكم غيره، قال فاغسله بالماء غسلا، بعد ما يكفي أن تصب عليه الماء لابد أن تغسله. فإذا يقيد الحكم بما إذا كان الصبي لم يتغذى على الطعام. ثم الإمام قال والغلام والجارية في ذلك شرع سواء، هذا هم يصلح شاهد للتعميم الذي ذكره سماحة السيد، لأنه لا فرق بين الصبي والصبية، فالحكم يشمل بول الصبي ويشمل بول الصبية أيضا بلا فرق. طيب يبقى سؤال آخر، وهو أنه قيد الحكم بما إذا لم يأكل الطعام أو لم يتغذى على الطعام. طيب إذا فرض أن الصبي كان يأكل الشيء اليسير ويتغذى على الحليب على اللبن، ولكن كان يأكل شيء يسير، هذا يشمله الحكم أو لا يشمله؟ ذكر سماحة السيد في فقه المغتربين هذه العبارة. عندما ذكر هذا الحكم ذكر هذه العبارة، قال: ما دام صغيرا لم يتغذى بغير الحليب إلا نادرا. إلا نادرا، يعني إذا كان الغذاء نادر، كما إذا كان يأكل بعض الأطفال ينطوف الشيء بسيط مثلا بسكويت أو ما شابه ذلك مع الحليب، شيء بسيط، هذا أكل نادر، هذا لا يضر على رأي سماحة السيد، هذا لا يضر، لأن يعني هذا لا يصدق عليه أنه يأكل. الذي يعطوه شيء يسير من الطعام هذا يقال غذاء الحليب، يتغذى على الحليب، ولا يقال أنه يأكل الطعام. فما دام لا يصدق عليه أنه يأكل فالحكم يشمله. فإذا هذه العبارة لها تتمة، لم يتغذى بالطعام ماذا إلا نادرا، إذا كان أكل نادر شيء بسيط أيضا يشمله الحكم. ثم أيضا هنا لابد أنه نقول لا فرق على رأي سماحة السيد بينما إذا كان الحليب طبيعي وبينما إذا كان اصطناعي، هذا التعميم يذكره في سبالة في المساء المنتخبة أو في كتاب آخر، سيقول لا فرق في الحكم، لعله بالمساء المنتخبة يذكره. طيب، هذه تفاصيل المسألة. قال: يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعا. لاحظ، ببول الصبي أو الصبية، يعمم الحكم إلى الصبية بهذا القيد، ما دام رضيعا لم يتغذى بالطعام، قلنا إلا نادرا، إذا يتغذى في الشيء يسير نادر هذا لا يضر. يكفي صب الماء عليه وإن كان قليلا مرة واحدة بمقدار يحيط به يستولي عليه الماء فقط، ولا نحتاج ماذا إلى انفصال ماء الغسالة، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه كالغمس أو التجفيف مثلا أو ما شابه ذلك. فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه، لباس مثلا أو فراش يحتاج إلى بالماء القليل، يحتاج إلى عصر مثلا، هنا لا يحتاج، في بول الصبي لا يحتاج. طيب، مسألة 464: يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراب. اتقدم في موثقة عمار أن الأواني يشترط في تطهيرها أن تغسل 3 مرات بالكيفية، وذكرت هذه الرواية كيفية في غسل الإناء. نقرأ الموثقة، جاء فيها عن أبي عبد الله صلوات الله عليه سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، قذرا يعني نجسا، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ سؤال هم عن الكيفية عن عدد المرات. قال: يغسل 3 مرات، يصب الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. هذه بيّنت عدد المرات، 3 مرات، بيّنت الكيفية، نصب فيه الماء وتحركه، حرك الإناء حتى يصل الماء إلى أجزائه ثم تفرغ ذلك الماء، وهكذا 3 مرات. من هنا وقع كلام بين الفقهاء في أن التحريك للإناء، تحريك الإناء، هل له موضوعية في التطهير؟ أنا لابد نحرك الإناء أن الرواية كان فيها سؤالين، سؤال عن الكيفية، والإمام بين أنه تسكب الماء فيه، تصب الماء وتحركه، سؤال ثاني عن عدد المرات. فالإمام أجاب عن سؤال الكيفية بالبيان الذي ذكره، أنه تصب الماء ثم تحركه، فلعله هذا أخذ بنحو الموضوعية، أن الإناء لابد أن يحرك عندما يصب فيه الماء، أو لا أن ذلك ذكره الإمام تحريك هو من باب المقدمة لإيصال الماء إلى جميع أجزاء الإناء، ولا خصوصية له ولا موضوعية له، بحيث لو أمكننا أن نوصل الماء الذي يراد التطهير به إلى جميع أجزاء الإناء كما إذا ملأنا كل الإناء بالماء ثم سكبناه، فذلك يكفي. المهم أن يصل الماء إلى كل الأجزاء، والتحريك لا موضوعية له. لا يبعد أن المتفاهم العرفي من الرواية هو الثاني، التحريك ما له خصوصية، الإمام ذكره من باب المقدمة لإيصال الماء إلى كل أجزاء الإناء، فإذا أمكنك أن توصل الماء إلى كل الأجزاء بلا حاجة إلى التحريك فذلك يكفي بلا إشكال. وهذا الذي يبني عليه سماحة السيد حيث يقول: يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يغار. إذا المدار عليه على أن يصل الماء إلى كل الأجزاء، حتى تحرك الإناء ما تحرك الإناء هذا مو مهم، المهم أن الماء ماذا يصل إلى كل الأجزاء. فإذا فعل به ذلك 3 مرات فقد غسل 3 مرات وطهر فيما يكون تطهيره بذلك، كما إذا متنجس بالدم، متنجس مثلا بالبول، متنجس مثلا بالمني، أو بأي نجاسة غير تلك العناوين اللي تقدمت، الولوغ أو مثلا موت الجر وشرب الخنزير، لأن العناوين اللي تقدمت ذني لهم خصوصية. غير هذه العناوين فهذه الطريقة هي كافية في تطهير الإناء. مسألة 465 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.